توكلت على الله بتوكل وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا ان مقتضى القاعده هو يعرف الاذان اذا نسي منه جزءا وتذكر قبل تكبيرة الإحرام، سواء تذكر خلال الأذان وفي محل التدارك، يعني في موقع لم تفت فيه الموالاة، أو بعد الأذان. فإن كان بعد الأذان في موقع لم تفت فيه الموالاة أعاد ما فات فقط، وإن كان في موضع فاتت فيه الموالاة كما لو كان قد انتهى من الأذان وتذكر أنه كبر ثلاث مرات مثلا أو مرة واحدة من أهل ذلك، فالفاصل كبير، فحينئذ عليه أن يعيد الأذان كله. للشك كما قلنا بأنه هل ينطبق عنوان الأذان على ما جاء به وهو فاقد لجزء منه على ما هو المفروض، فاقد يقينا لجزء منه أم لا؟ ومع الشك يستصحب اشتغال الذمة بهذا الاستحباب، فيستحب له أن يعيد. الآن الشيء الذي أود أن أضيفه قبل الدخول في قاعدة الفراغ والتجاوز، تطبيق هذا المعنى على الروايات. سمعنا قسما منها على أي حال، لكنه من المستطاع الإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى أن المضمون العام لو صح التعبير الذي هو مقتضى القواعد كذلك هو مضمون الروايات ايضا، هي تعيد نفس الكلمات، انه اذا نسي شيئا او سهى عن حرف او كذا فانه شنو؟ فانه يعود على الحرف الذي نسيه وما بعده من دون ان يعيد الاذان والاقامه نحو ذلك من الكلمات على ما سوف الان نقول. والشيء الاخر لعله الان في نظري اهم، أن نجد الفروق ما بين مضامين الروايات، ليست كلها في مضمون واحد، بل هناك فروق جذرية بين بعضها وبعض. فما هي هذه الفروق؟ وماذا تنتج هذه الفروق؟ طبعا هذا يفرق أولا من حيث أسنادها، ثانيا من حيث الأصول العملية الجارية في مواردها، نعم ذلك من الأمر. كلها في الباب الثالث والثلاثين. هذه الرواية الأولى معتبرة السند عن حماد عن حريث عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعى في الأذان فقدم أو أخر، يعني يقينا وليس احتمالا أو شكا، فلذا لا يكون موضوع لقاعدة الفراغ والتجاوز، وإنما نعم أسقط يقينا. فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره أو إلى آخره في اللغة الحديثة، أي إلى آخر الأذان. وهذه خاصة، وهذه الرواية خاصة بالأذان ولا تعرض لها للإقامة، طبعا بالتجريد عن الخصوصية يمكن أن نقول بأنه شنو؟ بأنها أيضا شاملة للإقامة، لأنه من هذه الناحية كأنه لا يفرق في موضوع الأذان عن موضوع الإقامة. أو بتعبير آخر سمعناه أن الإقامة تسمى أذانا، فالأذان له حصتان، حصة هو كيف وحصة هو كيف، ما يسمى بالأذان بالمعنى الأخص وصح التعبير. وكذلك الإقامة هي أذان، فحينما يقول من سهى في الأذان أي في أي من الحصتين، وليس هي الحصة الأخص، بل أي منهما هو أذان. أيضا تقريبا وإن كان طبعا قد تناقشون فيه من حيث أن ظاهر الأذان هو هذا وليس ما يسمى أذانا ولو أحيانا، لاحظوا، لكن التقريب الأول كأنما غير قابل للمناقشة. نفرق في موضوع الرواية بين أن يكون أذانا أو إقامة، وإنما ذكر الأذان هنا لمجرد المثالية، وهذا شيء راجع في أنت. الرواية الأخرى حسب الظاهر أيضا معتبرة السند، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول، لابد أن هذه أو سمعته يقول ليس من الراوي المباشر من الإمام، وإنما رواة متأخرين نسوا ماذا قال شيوخهم، فمن هذه الناحية رووا عنهم على كلا الوجهين. سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمضي في الإقامة وليس عليه شيء. هذا لاحظوا، طبعا ليس هذا على مستوى قاعدة الفراغ، هو في منطقة قاعدة الفراغ، يعني انتهى من الأذان حتى يأخذ بالإقامة، انتهى من الأذان وأخذ بالإقامة، فقد فرغ من الأذان، لكن قاعدة الفراغ إنما هي في صورة الشك، لكن هذا في صورة اليقين أنه أنا انتهيت من الأذان وعندي يقين بأنني قد أنقصت شيئا من الأذان أو غيرت شيئا من الأذان سهوا أو نسيان مع ذلك من الأمور. إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة محموله شنو؟ فليمضي في الإقامة وليس عليه شيء. هنا يقول أعاد على الأول الذي أخره. في الحقيقة الشيء يعني الذي نستطيع أن نجمع به بين الروايتين هو أن ذاك كأنه تذكر قبل أن ينتهي من الأذان، وهذا أنه تذكر بعد أن ينتهي من الأذان، فيكون هذا معفوا من باب العفو أو التسامح الشرعي أو الشارعي لصح التعبير. فليمضي في الإقامة وليس عليه شيء. يوجد الآن يخطر في بالي الرواية، طبعا هي غير معتبرة السند ولكنها من هذه الناحية لطيفة، تقول ما مضمونه القريب شيء وإن كان أنا بعيد عن ألفاظها، لو سبقت أصابعه لسانه حسب له، لأنه أنت من سبع سبع الله فقد يكون سقط أكثر حضاياتها مما تقول، وهذا كثير سبحان الله، ولأن سبحان الله ما أقبلوا شيئا إلا قالوا، مقتضى القاعدة شنو؟ أنه أنت ما مسوي 33 سبحان الله، مشي 33 خرزة مو أكثر مما أنت قلت من التسبيحات أو التكبيرات أو أي شيء، حسب له، محموله أنه حسب له، كأنه الله تعالى يعتبرها 33 بالرغم من أنها أقل، وهذا رحمة منه، وهذا يدخل شنو في ضمن أخبار من بلغ طبعا التسامح في أدلة السنن هنا يشمله حسب له يعني حسب الانتهاء، يبقى احتياط استعباب إضافي يعني أن يكمله له، وهذا أنا أيضا أستشكل من بعث بحالي وفالي، لأن الإذن إذا جاء من الله سبحانه وتعالى ينبغي الأخذ به كهيبة من الله، ولا ينبغي رفض ما وهبه الله لعبده. فأيضا حسب له يعني أنه أنا لا أعود مرة ثانية إلى شنو؟ إلى أن أحتاط وأقلل زايد أو أكبر زايد. المهم فليمضي في الإقامة وليس عليه شيء، فإن نسي فرع جديد، ذاك كان في الأذان إذا نسي فليمضي في الإقامة، لكن في الإقامة شنو؟ فإن نسي حرفا من الإقامة عاد الى الحرف الذي نسيه. في الحقيقة موضوع المسألتين في نفس الرواية الثالثة انه في الاذان تذكر بعد الانتهاء من الاذان، واما بالنسبة الى الاقامة فليس انه ليس هناك وضوح في العبارة انه انتهى من الاقامة وتذكر بعد الاقامة، بل لعله الاظهر بالعكس وهو انه تذكر خلال الاقامة فليأتي به اعتيادي. فليس هناك تنافي، يعني من قبيل انه نقول اننا اذا جربنا الاذان عن الخصوصية فالاقامة مثله، وكذلك اذا جربنا الاقامة عن الخصوصية فيصبح الاذان مثلها، فيكون هناك تنافي ما بين قدر الرواية وبينها بعد تجريدهما عن الخصوصية، لانه يقول يعود على الاقامة ولا يعود على الاذان. هذا لاحظوا، لا الجمع بينهما انه اذا انتهى من اي منهما بعد التجريد عن الخصوصية، اذا انتهى من اي منهما لا يعود على ما نقص، واذا التفت خلالهما اي منهما ايضا يعود على ما نقص. فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ما بها أنه انتهى من الإقامة. علي بن الحسين قال قال أبو جعفر، هذه من مراسيل الصدوق رضوان الله عليه، تابع بين الوضوء إلى أن قال وكذلك في الأذان والإقامة، فابدأ بالأول فالأول. هذا الذي يقول، تقولون عادة قلنا في عنوان المسألة أنه ينبغي التتابع وعدم التشويش ما بين فقرات الأذان وفقرات الإقامة، إذا المنصوص وكذلك في الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول، بالأول فالأول يعني مما تعرفه في الدين أشكل ومما عليه الارتكاز المتشرعي أو ما هو المشهور بين المتشرعات، وإلا الأول فالأول إذا لم يكن له ثبوت واقعي ما له معنى، لا له ثبوت واقعي بالمعرفة المتشرعية والارتكاز المتشرعي وهذا يكفي. فإن قلت حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت، يعني ثم قلت حي على الصلاة، طبعا فإن قلت حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت، ها موجود حي على الصلاة. وبإسناده عن عمار الساباطي أنه قالت إلى أبو عبد الله، بإسناد الصدوق حسب الظاهر لا يحاله محمد بن يعقوب، المهم أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام، الظاهر أنها معتبرة السند لأن هذا الإسناد على كلا التقديرين صحيح، سواء كان إسناد الصدوق أو إسناد الشيخ الكليني قدس الله روحه. وبإسناده عن عمار الساباطي أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حتى فرغ من الأذان والإقامة، قال يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره. هناك أحيانا في كام أيضا روايات معتبرة السنة أنه إذا انتهى من الأذان يعوف ما يخالف، وبعد التجريد عن الخصوصية أيضا قلنا أنه إذا انتهى من الإقامة أيضا يعوف ما يخالف. إذن يقول لك بأنه لا، حتى ليس فقط فارغ من الأذان، فارغ من الإقامة التي بعد الأذان، وتذكر أنه نسي من الأذان شيئا الذي قبل الإقامة، كل هذا بطل. ثم يبدأ من حيث نقص ويقرأ الأذان، مقتضى القاعدة أنه ويقرأ الإقامة بعده، وكذا لابد نعم يبدو أنه الرواية ليست هكذا الآن نشوفها، وهو مضمون إلى حد ما مشوش. يقول قال يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة. أنه الآن أنا انتهيت من الأذان والإقامة وأريد أكبر، بعدين انا قلتها انا قايل فد مره اشهد ان محمد رسول الله، فاعود اقول اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله على الصلاه الاخرين. هذا ماذا فيه؟ فيه كثير، لا اقل من عيبين. اولا ان الموالاه منقطعه، الاذان الان مو بيدي، قرات بعده الاقامه كامله. هذا قبل شوية استشكلت من الموالاة في داخل الأذان لأنه أيضا طويل، وخاصة مع المد والتقعر بالألفاظ. الموالاة طبعا ينبغي أن تكون عرفية. زين، الآن هذه الموالاة قطعا ما موجودة، خاصة بعد الانتهاء من مجموع الإقامة من أولها إلى آخره. أرجع أقول أشهد أن محمد رسول الله، مترى ثقة متشرعية، مترى يعني مطمئن بعدمه هذه الفتوى من هذه الناحية. بعد ذلك الجهة الثانية أنني لا أعيد الإقامة ولا يعيد الأذان كله على العين والرأس، يبدأ من حيث يعني بغض النظر عن الإشكال السابق، يعيد من حيث العيد إلى آخره. بعد ذلك بقي الترتيب بين الأذان والإقامة وين صار الآن؟ إلى تهليل الأذان وصل، فتجزئه الإقامة التي كان قد قالها. نحن لو قلنا إلى متشرع الآن لا يقبل هذا المعنى، لأنه الترتيب بين الأذان والإقامة ضروري، وهذا الترتيب لم يحصل، لأن الترتيب الذي حصل مع الأذان الناقص والأذان التام لم يحصل معه ترتيب الإقامة. نعم له وجه ظاهري، يعني بحسب كان من قبل الأصل العملي، أنه الترتيب واجب في صورة العمد لا في صورة النسيان. فلو تخيل أنه أذن وأقام أجزأه وأذن ولم يقم، لكن تخيل أنه أذن له عدة حصص لا أقل من حصتين، مرة متوهم أنه أذن ولم يؤذن إطلاقا، هذا الشيء، لكنه عنده اطمئنان انه اذن من اصطكاك الحجرين، نشا اطمئنان انه اذن ثم اقام، افتر غصته وقعد من النوم او اي شيء، هذا الشيء. الشكل الثاني انه انقص من الاذان، تخيل انه اذن اذانا كاملا ولم يؤذن طبعا هو في الحقيقه، للشك بانطباق عنوان الاذان على الناقص، ثم اقام. حينئذ أيضا هذا معفو عنه، لأنه ناقص ليس عمدا بل عن جهد، عن نسيان، عن كذا، عن عنوان ثانوي. نعم لو أنقصه عمدا أعاد الأذان والإقامة، وأما لو أنقصه لبعض هذه العناوين الثانوية فلا بأس، يعفى عن التتابع بين الأذان والإقامة. أيضا هذا له وجه، وخاصة مع شنو؟ مع كونه السند معتبرا، فما كان مطمئن العدم وهو المضمون الاول وهو ترك الموالاه من الصعب العمل به، ولكنه بالنسبه الى المضمون الثاني لا باس به. حينئذ شو يصير اذا اخذنا بالمضمون الثاني دون الاول؟ حينئذ نقول انه يؤذن كل الاذان، لان الاذان الاول بمجموعه فسد، فسد بالنقيصه الاولى زائدا ترك الموالاه، ففسد على كل حال، فيعيد الأذان ولا يعيد الإقامة بعده، لأن الإذن بالإقامة هنا موجود، أي الإذن بترك الإقامة الثانية لو صح التعبير موجود. فحينئذ يؤذن بعنوان أنه فاته الأذان والإقامة يحتسبها ما كان قد قالها، ويكبر للصلاة، وهذا هو هذا أيضا أحد محتملات المسألة على الإقامة. هذه الرواية الأخيرة أيضا اعتبرت السند، وربما كله بمعنى من المعاني اعتبرت السند إلى مرسلة الصدوق عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يخطي أو يخطئ في أذانه وإقامته، فذكر، هو يكون يقول فيذكر يخطئ فيذكر على كل حال، يعني لغة عرفية، فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة ما قاله، قال إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته. مثل ديك الأولانية أنه لا يعتني بإنقاص الأذان ولكن يعتني بإنقاص الإقامة، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها. في الحقيقة هذا فيه جملة من النقاط لا ينبغي إهمالها، لأنه هنا موضوع مسألة السؤال شنو؟ سألته عن الرجل يخطي في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة، قبل أن يقوم إلى الصلاة يعني هو وين كان حينما أذن وأقام؟ كان قاعد، كان داير ظهر على القبلة، كان في مكان آخر، حقيقة ظاهره هذا. أما أن نؤوله لا قبل أن يقوم إلى الصلاة يعني قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، خلاف الظاهر. يعني من هذه الناحية لا يخلو من تسامح، أنه يؤذن المتشرع وهو ليس على حالة الصلاة، ربما مو على وضوء بعدين يروح يتوضأ، أو ليس إلى القبلة، أو قاعد، أو بأي شكل من الأشكال. أذان الإعلام هم إلى باب الجواب، أما يؤذن لنفسه ويقيم، لو لم يكن نص على الإقامة إلى باب الجواب، لكنه إذا كنت في الإقامة فأنت في الصلاة، هذه بها روايات معتبرة في السنة. فحينئذ هنا يذكر يخطي في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة. فمن هذه الناحية يعني كأن موضوع السؤال ليس ناضج نضجا متشرعيا كاملا، وذنب السائل طبعا، لكنه في الحقيقة الإمام يقره على ذلك، يسكت عنه أنه لا، حيث أنه فاصل كبير بين الأذان والإقامة، فليعد الأذان والإقامة قبل الصلاة مباشرة. هذا ما قاله، ربما من باب دعوا الناس على غفلاتهم، على أي حال لم يجد مصلحة لبيانه. أي على كل حال، فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة ما حاله، قال إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته يعني وإن كان أخطأ في إقامته انصرف فأعادها وحدها، أي فقط الإقامة. إذا كان الخطأ في الإقامة طبعا معناته أن الأذان صحيح، وإذا عاد الإقامة انحفظ الترتيب بين الأذان والإقامة الصحيحة الثانية. وقوله انصرف له معنيان، وإن كان أنا قلت في الدرس الأخير انصرف يعني أنه أبطل فريضته وأعاد الإقامة، هذا إلى باب الجواب. والمعنى الثاني الذي يهون الخطب هو شنو؟ أنه يقول، لأنه السائل يقول له قبل أن يقوم إلى الصلاة، فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة كأنه يتبقي الصورة المتحركة، أنه هو الآن يهم إلى الصلاة أو واقف قريب ما يكبر، فيقول انصرف، أي انصرف من موضعه الذي قريب من الصلاة، واعتبر نفسه بعيدا عن الصلاة كأنه لم يقم أصلا، فشنو؟ يكرر الإقامة كاملا. انصرف، أي انصرف عن وضعه النفسي القريب من الصلاة إلى وضع النفسي أبعد منه، لأنه كان يتخيل أنه أقام ولم يقم حقيقة لأن إقامته ناقصة. وإن كان في إقامته، وإن كان النقصان في إقامته انصرف فأعادها وحدها. وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته، هذا قلت لكم أنه أيضا من هذه الناحية، هذه بمنزلة القرينة المتصلة على أنه انصرف أي قطع صلاته، وليس على حسب التفسير الذي أنا قلته. فهل يقبل يعني مشهور العلماء أو المتشرع هذا المعنى أنه يقطع الأذان؟ هو في الحقيقة من سهى عن الأذان والإقامة ودخلت الصلاة إلى باب الجواب أنه يقطعها، وفيها روايات معتبرة السند، لكنه هذا أتى بالأذان والإقامة لكن
بنقصان بسيط.
حينئذ لعلنا نتمسك بصحة السند ونجيز له في خلال الركعتين الاوليتين ان شنو؟ ان يقطع الصلاة ويرجع الى الاقامة الناقصة. ويقول فأعادها اي كلها. هنا ما تجي تلك النكتة، وهو انه يعيد من حيث النقصان والموالاة تكون قد انتفت. لانه دخل في الصلاة وقرأ الحمد والسورة وركعة كاملة، الموالاة بعد ما راحت طبعا، فمن هذه الناحية يعيد الإقامة كلها. وهنا يقول ذلك، فالإشكال الذي يأتي على تلك الرواية هنا ما موجود، ولكن الإشكال في حرمة قطع الفريضة. طبعا إذا أجازنا الإمام بسند المعتبر بقطع الفريضة أيضا نأخذ به، لا بأس بذلك، وإن كان في إقامته انصرف فعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين من صلاته. هنا مفهوم الشرط موجود أيضا يؤكد جواز قطع الصلاة، أي إن ذكر قبل أن يفرغ من ركعتين من صلاته جاز له أن شنو؟ ليس أنه مضى على صلاته وأجزأه ذلك، بل له أن لا يمضي على صلاته ولم يجزئه ذلك. لاحظوا، فيقطع صلاته ويعود إلى تكرار الإقامة. إلى هناك، جزاكم الله خيرا.